في قوله حصى إماما ومات عاصيا فلا يسأل عنه، جاء في لفظ آخر في الصحيح مات ميتة جاهلية. ما معنى جاهلية؟ يعني على محاصي والمحاصي أمور جاهلية، لا على أنها كافر. في قوله ثلاثة لا يسأل عنهم، رجل نازع الله رداءه فإن رداءه كبرياء وإزاره عزه، يثبت الله عز وجل الرداء والإزار على هذه السبب، يعني على أن رداء الله هو الكبرياء وإزار الله هو العز. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله حدثنا حامد بن عمر بن عامر، قال عامر وفي التصحيح عمر وهكذا في التقريب عمر هو البكراوي، حامد بن عمر البكراوي. قال حدثنا بكار بن عبد العزيز وهو أيضا كذلك أبو بكر بصري فيه ضعف، عن أبيه وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعله يعني عن أبيه الأعلى وهو أبو بكر، فإن الحديث قد جاء عن أبي بكر والجد أب، قد جاء من غير هذا الطريق طريقا أصح من هذا. عن أبي بكر رضي الله عنه واسمه نفيع بن الحارث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب يؤخر الله منها، كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلى البغي، وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم يعجل لصاحبه في الدنيا قبل الموت، ودمج فيه حقوق الوالدين، وإذا في الرحم يشمل شأن الوالدين. وفي هذا دلالة أن من العقوبات ما هي عاجلة ومنها ما هي آجلة، أي إلى يوم القيامة. وفي الحقيقة ما من ذنب إلا وله أثر سيء على العبد في الدنيا، ومن ذلك قسوة القلب، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، ومن ذلك تمادي الإنسان في الباطل. قال الله: وجعلنا قلوبهم قاسية، حرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ومن ذلك نسيان أو تناسي الخير للآية المذكورة، ومن ذلك زيغ القلوب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، ومن ذلك اسوداد الوجوه، فإنك ترى أهل المعاصي على وجوههم قترة غبرة ترهقها قترة في الدنيا قبل الآخرة أيضا. وقال الله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي صفات المؤمنين، فإذا كان هم من أثر السجود فالجاحد أيضا أثر الجحود في وجهه، سيماه في وجهه من أثر الجحود، وعلى ضوء ذلك تبيض وجوه وسود وجوه، يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ومن ذلك الخليلة، فإنه إذا اغترف ذنوبا لا يوفق بل يقتل بسبب ذنوبه، كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس دون سبيل الله. وقال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالشرك من أسباب ذل القلوب والنفوس. ومن ذلك الذلة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله حبل من الناس. وجزاؤك، قال الله: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. قال الحسن: أبى الله إلا أن يذل من عصاه. هذه إلماحة إلى أن عقوبة المعاصي عاجلة، الذنوب والمعاصي بقدرها من صغائر وكبائر على حسبها. فذو الكبائر من الشرك ونحوه ذلته وعقوبته أشد، وذو الصغائر ذلته وعقوبته أهون. وإنما يعظم العبد على قدر استقامته على دين الله. فإذا علم ذلك، علم على أن كل ذنب يؤخر الله منه ما شاء، أن الله قد يؤخر منه ما شاء وقد يعجل منه ما شاء. فما شاء أن يعجله مثل كما ألمحنا وما أراده الله، وما شاء أن يؤخره أخره. لكن هناك ذنوب تحقق الوعيد الدنيوي فيها مع الوعيد الأخروي، تحقق الوعيد الدنيوي فيها عاجل. ومن ذلك البغي، فإن الباغي عقوبته تعاجله، يعجل الله له العقوبة، لقول الله: إنما بغيكم على أنفسكم. ولما قال الله عن قارون: فبغى عليهم فاستدرجه الله عز وجل وخسف به الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. ولما سجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وقال مشرك قريش: لئن جاء يسجد عند الكعبة قال أحدهم: لأطعن على رقبته. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاء يريد أن يفعل ذلك، أبو جهل، فما راعه إلا هو ينقص على عقبيه ويستقي بيديه. قالوا: ما لك؟ قال: لقد رأيت خندق من نار وهولا وأجنحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو دنا مني لتخطفت الملائكة عضوا عضوا. فهذه عقوبة عاجلة. وأكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، ما منعه إلى الكبر. قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. عقوبة عاجلة أن يبست يده. ولهذا نظائر من العقوبات العاجلة الدنيوية، ومن أشدها عجلة البغي وقطيعة الرحم بما في ذلك عقوق الوالدين. فإن عقوبة ذلك عاجلة، يحصل من وراء ذلك الضرر في نفس الحين أو يليه. وقد ذكر الإمام البخاري في الأدب المفرد فيما مضى أن ابن الزبير حين قال لأحجرن على عائشة، لأنه بلغه أنها أعطت كذا وكذا، فقال فأراد أن يحجر عليها، قالت أهو قال ذلك؟ قال نعم، قال هو لله نذر أن لا أكلم، علي نذر، ونذرت أنها ما تكلم ابن الزبير وهو ابن أختها. قال فنقص منه كل شيء بسبب قطيعة خالته له، رأى النقص في شأنه في كل شيء، ربما لاحظ النقص في صحته وفي سائر جهوده وأعماله وشؤونه بسبب هجران رحمه. فإذا القطيعة تسبب النقص على الإنسان، والصلة تسبب الزيادة. والدليل على ذلك ما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يسأل في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، أي يوسع له في رزقه، يطيل عمره ويوسع في رزقه، فليصل رحمه. فهذا دليل على أنه على الرزق الواسع، في حين يظن أنه في نفقته تلك قد ربما يتكلف تكاليف، وهو ليس كذلك، بل إنها رزق محقق بإذن الله، انفق ينفق عليك. وكل هذا دليل على أن عقوبة العقوق وهو داخل في القطيعة، وهذا نوع من البغي أيضا، فإنه له حق الرحم، فإذا اعتدي على ذلك الحق كان هذا من البغي، سواء الاعتداء قالا أو حالا بإنسان حاله أو مقاله، فيصير أعجل عقوبة. وقوله قبل الموت أي مع ما يدخر له بعد الموت، فهذا حديث عظيم صحيح عظيم، وإن كان هذا يظهر منه عدم الاتصال لكنه قد جاء متصلا. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة أو يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم، هذا لفظ حديث أبي بكر أو نحو ذلك، وهذا لفظ قريب منه. فليعود الإنسان نفسه على البعد عن البغي، لا تبغي ولا تكن باغية، سواء على القريب أو البعيد، أو الصغير أو الكبير، أو بينه وبين أهله، أو بينه وبين أقاربه وجيرانه، أو بينهما هو أوسع من ذلك. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون حسن الحديث، قال حدثنا مسكين بن بكير الحذاء الحراني، حذاء الحراني حسن الحديث، عن جعفر بن برقان وقد وصف، عن يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع أو الجذع في عين نفسه؟ قال أبو عبيد: الجذع الخشب العالية الكبيرة، الجذع جذع النخل، والإنسان إن كان فيه عيوب يحب أن يدقق النظر في عيوب أخيه فيدركها مع خفائها، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية، فلو نظرت إلى ولدك أو قريب لك محبوب قد لا تلاحظ فيه ما تلاحظه في من تبغضه، ولكن البغض والسخط عن شخص يجعلك تتأمل كل منقبة فيه مذما، حتى لو كانت منقبة لا تراها منقبة فيه وتدسها وتخفيها. وعياذا بالله من هذا الوصف، فإن هذا وصف من لا يتصف بالعدل. وقد قال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال الله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فالواجب الاتصاف بالعدل مع القريب والبعيد والعدو والحميم، فإن هذا الدين دا قام على العدل. قال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ومناسبة ذكر هذا الأثر في هذا الباب، باب البغي، أن هذا التصرف بغي ليس بصحيح. أن تترك عيوبك وهو على ما يسمى بالجرح في عينه ثم تلاحظ الكذا في عين غيره، فهو مثل يضرب لمن رأى، لمن يعني تعرف عاما عما يتصف به وأنكر أدنى منه. مثلا خرج لمن يرى الصغير من عيوب الناس ويعيرهم به ويتغافل عن عيوب نفسه وإن كانت نسبتها إلى عيوب الناس كنسبة الجذع إلى الكذا، ثم انظر الجذع كم فيه كذا. الجذع قد تكون فيه الملايين بلا حصر من الكذا التي العين، إذا أراد الإنسان أن يفسرها كم سيكون فيه، كل مثقال ذرة منه أو نحو ذلك تكون كذا. فإذا هذا بغي ولا شك، لو لم يكن بغيا من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعنيه، ولا كان هذا التعامي، ولا كان أيضا معالجة نفسه أولى، عالجته لنفسه أولى. فلو بدأ بنفسه فزادها عن غيرها لكان قد أفادها. ولا يعني ذلك أن لا تنكر منكرا تراه وأن لا تنصح وأن لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأن لا تبين حال أهل الباطل بقدر مستطاعك، هذا لا يعني، لكن يعني أن هذا نوع من البغي، هذا نوع من البغي. وهذا الموقوف محتج به حسن، ومن أدلة البغي أيضا ما يلي. هذا حدثنا عبد الله بن محمد ظاهر جعفي قال حدثنا الخليل بن أحمد هو محدث لغوي قال حدثنا المستنير بن الأخ بن أخضر قال ابن المدينة مجهول لا أعرفه، قالوا في التقريب كعادته مقبول، مقبول في التقريب قد بينها في أوله أنه مجهول حال، مشهور مجهول حال نحو هذا. قال حدثني معاوية بن قرة وهو قال كنت مع معقل المسلم فأماط أذى عن الطريق فرأيت شيئا فبادرته يعني فأخذته فقال ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي أي ما حملك لأنك تبعد هذا من كذا من الطريق أو الأذى من الطريق قال رأيتك تصنع شيئا فصنعته أي لما رأيتك تزيل الأذى من الطريق تميت الأذى من الطريق فأنت كما تفعل وهذا شأن الناس مع من يقتدى به أنهم إن رعوه فعل شيئا فعلوه والذي يقتدى به رسول الله لكن المؤمنون وأهل العلم فيهم أسوة كما قال كعب بن مالك ذكروا لي رجلين ذكروا لي أي رجلين فيهم أسوة هلال بن مراد بن الربيع وهلال بن أمية والله يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي ولا يعني أن المؤمن هو الأسوة للناس ولكن فيهما استفاد منه ففرق من بين قولك هو أسوة أي أنه أسوة الناس قدوتهم وبين فيه أسوة فيه ما يستفاد منه فالناس يأخذون تلك الأسوة من أصحابها وذكروا عن ابن الجوزي أنهم طلبوا منه أن يحث على حفظ الركاب لأنه حصل عليه في أليم شدة مماليك فلم يفعل يعني حدث جمع ولم يفعل ثم لما تيسرت له رقبة قام فأعتق رقبته رقبة التي تيسرت له خطب فأتى الناس على تحرير الرقاب فأعتق الناس أمة من المماليك خلقا كثيرا فقالوا ما حملك على أنك ما تأخذ إلى هذا قال ما كنت أجد رقبة أعتقها حتى تيسرت لي رقبة فأعتقتها فحتى الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أهل المضر وهم عراة وابتاعوا النمار وتقلد السيوف عراة يعني في غاية من الاحتياج والمسكنة جاء أحث الناس على التصدق عليهم فقام رجل بسرة كانت يده أن تعجز عنها فقد عجزت فوضعها صدقة فكان في ذلك الرجل أسوة الذي تابعه الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها وهذا كله بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمله لكن تابعوا ذلك في ذلك الحين فسنها في ذلك الحين وإن هي مسنونة من قبل ومن بعد أي أنهم تابعوه والرجل الذي تصدق من الليل فوضعها في يد غني خرج يريد يتصدق في الليل قال غني ما درى انه غني اصبح الناس يتحدثون تصدق البارحة على رجل غني اللهم لك الحمد على رجل غني ذهب صدقه يعني ما راها وجاء خرج مرة ثانية يتصدق فصدق ايضا على رجل سارق اللهم لك الحمد على رجل سارق هو يريد يتصدق على صالح لكن اخفى وهكذا على بغي للمرة الثالثة فقال اللهم لك الحمد على غنيم وعلى سارق ثانية وسارق حديث. فقيل له أما السارق فلعله استعف، لعله أن استعف سرقته، والباغي أيضا كذلك، وأما الغني فلعله أن يتعظ ويتصدق، فيكون في يعني صدقته اتعاظا وأسوى بذلك اللي يتصدق عليه، أن هذا يتصدق حتى على الغني باب أولى على الصدق. ففي هذا دلالة وفي أمثاله كثير أنه قد استفاد من أهل الخير الخير جلاسا وجناسا، سواء في المجالسة يعني من حيث أنه من جالس جانس فيستفيد منهم أو من أفعالهم وأوصافهم وأخلاقهم. ومنه قوله رأيتك صنعت كذا فصنعته. قال أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من أمات على عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. قال حسن الصحيحة، قال حسن، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، والمقصود بهذه الحسنة التوحيد، أعظم حسنة. فإذا كان له توحيد تقبله الله منه توحيد صحيح فهو من الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهي أعظم حسنة، وأيضا ولو تقبل له ما دونها فمن باب أولى أن توحيده توحيد صحيح مسلم، لأن الله يتقبل من الموحد لا يتقبل المشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملكم وتكون من الخاسرين. فهذا ما ينطوي عليه هذا المعنى، يتكبر الله من المتقين، يتكبر الله من الموحدين الآية المذكورة، ويوصف به التوحيد وما بعده. فمن تقبلت له حسنة فهذا دلالة على توحيده، وأن الله تقبل منه لأنه من أهل قبول الأعمال، ليس المشركين الذين أعملوا أباء منثور، قدمنا إلى عما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثور. وفيه الحث من أخيه هذا في الله على إماطة الأذى، فإنها من أسباب دخول الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين، في أي بسبب السببية هنا، يتكلف الجنة موحد لكنه دخل الجنة، أو أنه عاصي وفق لأعمال أهل الجنة بسبب هذا الفعل الخيري حتى دخل الجنة وصار يتكلف فيها حيث يشاء من الخير. وسبب هذا التوفيق وهذا الخير هو أنه أماط عن طريق المسلمين هذا، أماط هذا شديدا، هذا عن طريق المسلمين يؤذيهم، هب أنه شوك نحن غصنا من عن طريق الناس غصن، أو أزال شوكة أو أزال ما يؤذيهم حتى ولا شوك. لا إله إلا الله، ما أعظم أجر من أزال عن الناس البغي والاعتداء والفتن والإثم والعدوان والظلم والبطش وقطع الطرق وترويع الآمنين، هذا أجر عظيم ويزداد عظمه بالاحتساب. إذا الاحتساب يجعل الله فيه الخير والبركة.